بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز.
لا، قبل الحديث، قبل الحديث، حديث أسماء.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بالحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبسها يتجمل بها للجمعة وللوفود، وصفها الراوي بأنها مطرزة بالديباج يعني الحرير في جيبها وفي فروجها، والجيب هو في أعلاها والفروج في أسفلها من الخلف ومن الأمام، من أجل أن تتسع للمشي. وكانت مطرزة بخيوط الحرير، فدل على جواز ذلك، على جواز تطريز الثياب والجباب والبشوت، تطريزها بالحرير على جيوبها وعلى فروجها وأكمامها، لكن لا يزيد عن 4 أصابع كما سبق، الحد الأعلى 4 أصابع، وإن نقص فهو أحسن. فهذا يستثنى من تحريم الحرير على الرجال أنه جائز، ومثله تطريز بخيوط المذهبة، تطريز بالخيوط المذهبة في البشوت بقدر 4 أصابع فأقل، لا بأس بذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أنهم كانوا يتبركون بها، يغسلونها للمرضى، وهذا سبق أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرك بما لامس جسمه الشريف أو انفصل منه من عرق أو ريق أو شعر، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. إذا بقي هذه الجبة بقيت بعد موته صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بالآثار التي هي المنازل والأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها أو نزل فيها أحد من الصالحين، فهذا بدعة وسيلة إلى الشرك، ولم يرد به دليل، إنما هذا خاص بما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا انقرض انتهى الأمر، ولا تبرك بشيء من الآثار، المنازل والمجالس التي جلس فيها، وكل هذا من الخرافات، ولم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الأمة، بيّنوا لنا ما يجوز وما لا يجوز، فلا نتعدى هذا. نعم.
رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد: كانت عند عائشة حتى فرضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
نعم. ودل أيضا على دل الحديث أيضا على التجمل في المناسبات، مناسبة العيد، مناسبة الجمعة، مناسبة الوفود، إذا كان مسؤولا يفد عليه الوفود تجمل لهم، هذا أمر مطلوب، والله جل وعلا جميل يحب الجمال، التجمل في الثياب والتجمل في الهيئة هذا شيء طيب. وهذه الجبة كما ذكرت كانت عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، احتفظت بها بعد موته، ثم لما ماتت عائشة رضي الله عنها صارت إلى أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق. نعم. نعم. والأدب المفرد كتاب للبخاري، لكنه ليس مثل الصحيح يروي فيه ما ورد من الأحاديث في الآداب الشرعية، ولهذا سمي الأدب المفرد، يعني مفرد عن الصحيح، وليس من شرطه ما يشترط في الصحيح. نعم. الجنائز جمع جنازة، وهي الميت. دين الإسلام كامل، شرع للحياة أحكاماً وشرع للموت أحكاماً، فهو دين كامل ولله الحمد والمنة. وما سبق هذا كله في أحكام الحياة، أما هذا الكتاب فهو في أحكام الموت، والموت غاية الإنسان، كل نفس ذائقة الموت، الدنيا ليست بدار بقاء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والموت ليس معناه أنه فناء وانتهى، وإنما هو نقلة، نقلة من هذه الدار إلى دار البرزخ، دار القبر، ثم ينتقل من دار القبر والبرزخ إلى دار القيامة والجنة والنار. فالإنسان يتنقل أولاً يتنقل من صلب أبيه، ثم من رحم أمه، ثم في الدنيا ينتقل منها إلى القبر، ثم ينتقل من القبر إلى البعث والنشور والجزاء والحساب والقرار في الجنة أو في النار. هكذا أحوال الإنسان. والموت له أحكام، منها تجهيز الميت، ومنها تنفيذ وصاياه، ومنها قضاء الديون التي عليه، ومنها الميراث الذي تركه من المال. كل هذا نظمه الإسلام تنظيما دقيقا. نعم. ومنها زيارة القبور، السلام على الأموات والدعاء لهم. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا ذكر هذه اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان.
هذا فيه ان الانسان يجب عليه ان يتذكر الموت ولا ينسى الموت. ما معنى يتذكر الموت؟ يعني يدري انه يموت، كل يعلم انه يموت حتى البهائم، لكن معناه انه يستعد للموت، يستعد للموت ما دام على قيد الحياة، وما دام في الصحة والعافية والقوة، تذكر الموت لأجل أن يستعد له بالتوبة والأعمال الصالحة. أما مجرد أنه يدري أنه يموت، ما أحد يجهل، حتى البهائم تدري أنها تموت، ولذلك تفر من البهائم، تفر من الخطر، تخاف من الموت. فالعلم بالموت هذا ما يكفي، لابد من الاستعداد له. نعم. أكثروا. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا أكثروا ذكر هذه اللذات، أكثروا. لابد أن يكون على بالك دائما وابدا، ما هو بتذكره مرة أو مرتين، دائم على بالك. وإذا ذكرت الموت فإن هذا يحملك على الاستعداد له، توبة، تقديم الأعمال الصالحة ما دمت على قيد الحياة. ولهذا في الحديث: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثره، ولا تذكرونه في كثير إلا قلله. يكسبك القناعة في هذه الدنيا، علمت أنك تموت، لماذا تغامر؟ لماذا تأخذ الحرام؟ لماذا تظلم؟ لماذا وأنت تموت؟ أيا جامع الدنيا لغير بلاغه، لمن تجمع الدنيا وأنت تموت؟ فخذ منها قدر البلغة، قدر ما يكفيك، واشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن تجعل الدنيا أكبر همك ولا تشتغل إلا للدنيا، هذه خسارة والعياذ بالله. وأنت ذاهب تارك الدنيا، مهما تجمع لديك من المال أنت ذاهب وتاركه. فلا يكن همك المال والدنيا، وإنما يكن همك العمل الصالح والاستعداد للموت. وهاذم بالذال، هاذم يعني قاطع، ويروى بالدال هادم، هادم اللذات. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت في ضوء نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
نعم، هذا فيه أنه لا يجوز للإنسان، لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت، ولو أصابه ما أصابه من الضيق والهموم والأحزان لا يتمنى الموت، لأنه لا يدري ما يكون بعد الموت، وما يكون حاله بعد الموت أشد من حاله قبل الموت، فهو يفر من شيء إلى شيء أشد منه، فلا يتمنى الموت مهما ضاقت به الدنيا ومهما أصابه، فإنه يصبر على ذلك ويحتسب ولا يجزع. إذا كان لا يجوز تمني الموت فكيف بالانتحار والعياذ بالله؟ الذي ينتحر هذا إلى النار، كما صح في الأحاديث أن من قتل نفسه عذبه الله بالنار. فلا يجوز للإنسان أن يجزع من ما يصيبه وما يكتنفه من المضايق، بل يصبر على ذلك ويدعو الله عز وجل. فلا يتمنى الموت لضر نزل به، إما مرض وإما هم وإما أمور يصبر عليها. الدنيا كلها هكذا، الدنيا ما هي دار سرور ودار، إنما هي مختلطة بالهموم والسرور والأحزان والغنى والفقر والمرض والصحة، الدنيا مختلطة من المتضادات. على الإنسان أنه يصبر ويحتسب ويعمل الأعمال الصالحة، وربما يكون ما يصيبه من الهموم والأحزان والأمراض خيرا له، من أجل أن يتوب إلى الله عز وجل، ولأن ما يصيبه فهو تكفير لسيئاته ذنوبه، يصبر على ذلك ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن ذكر العلماء أنه إذا خاف على دينه، في هذه المسألة فقط، إذا خاف على دينه من الفتنة أنه يجوز له أن يتمنى الموت لأجل أن يسلم على دينه، يسلم على دينه. إذا خاف من الفتنة، اشتدت الفتنة وكثر الشر وكثر الانحراف عن الدين، فإنه يجوز له حينئذ أن يتمنى الموت، ما هو لأجل أن يفارق الحياة، من أجل أن يسلم على دينه من الفتن. وإن كان ولا بد يدعو الله يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أفوض الأمر إلى الله عز وجل. نعم.
وعن حميدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة، صححه ابن حبان.
المؤمن يموت بعرق الجبين، إيش معناه؟ الجبين هو أعلى الوجه فوق العينين، الجبين أو هو الجبهة، معناه فسره العلماء بأحد معنيين: المعنى الأول أن المؤمن يكد في هذه الدنيا ويكدح ويموت وهو يعرق من العمل، فمعناه الحث على العمل وعدم الكسل وعدم الخمول، وأن المسلم يطلب الرزق ويكتسب الحلال ويعمل بالطاعات ولا يكسل، لا يكسل أو يتمادى في الراحة. والمؤمن قد يكون في ضيق من العيش ويكون في خلاف الكافر، فإنه منعم في هذه الدنيا، أما المؤمن فإنه يكون في هذه الدنيا في مشقة وفي تعب وفي حتى يأتيه الموت، هذا معنى. المعنى الثاني: يموت بعرق الجبين، يعني أنه يشدد عليه الموت من أجل التكفير، تكفير سيئاته، حتى يعرق جبينه من شدة النزع ومن سكرات الموت. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة.
يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.